الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الكتابة للراديو والتلفزيون. الإعداد والتقديم الدكتور سمير الشميري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أعزائنا الدارسين طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا تخصص الإعلام برنامج الإذاعة والتلفزيون، مرحبا بكم إلى الحلقة الأخيرة من حلقات هذا المقرر الكتاب للراديو والتلفزيون. كما أرحب أيضا بالمستمعين الأكارم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة وهي استكمال مقومات البناء الدرامي في الراديو والسينما والتلفزيون، سنتحدث حول العنصرين الأخيرين وهي عنصري الشخصية والحوار، كما قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن عناصر السابقة وهي ما يتعلق بالتحضير كأداة من أدوات الدراما، وكذلك أيضا الحدث الدرامي وعناصره وبناؤه. يتوقع منك عزيزي الدارس بعد دراسة هذه المحاضرة أن تكون قادرا على أن تتعرف على مفهوم الشخصية، الشخصية الرئيسية والشخصيات الثانوية، وكذلك صفاتها وأهمية الشخصية في إنجاح العمل الدرامي. تتعرف أيضا على الحوار وطبيعته ووظائف الحوار، تستعرض نماذج من نماذج هذه الأداء الشخصيات في الأعمال الدرامية. وبناء على ذلك سنناقش في هذه الحلقة هذه الموضوعات الثلاثة، ما يتعلق بالشخصية وصفاتها. أول موضوعين بشكل عام، مفهوم الشخصية وصفاتها ووظائفها، وكذلك الحوار وطبيعته ووظائفه. نبتدئ عزيزي الدارس هذه الحلقة بالحديث عن العنصر الرابع من عناصر مقومات البناء الدرامي كما ذكرت، وهي الشخصية وصفاتها. سنتناول الشخصية من خلال العناصر التالية: أولا، الشخصية المحورية أو الشخصية الرئيسية في العمل الدرامي. لعل اختيار الشخصيات هو أهم، بل هو من أهم مراحل البدء في كتابة السيناريو. فالعمل الدرامي من خلال السينما والتلفزيون وهو عمل أدائي يقوم من خلال أداء الشخصيات، وكل شخصية من الشخصيات أو من شخصيات الحدث لها وظيفة معينة ومحددة في دفع المواقف المرتبطة بالحدث. والشخصية الأساسية في الفيلم كما أشار سيدني فيلد لها أبعاد ثلاثة. إذن نبدأ بهذه الشخصية الأساسية، الشخصية الرئيسية، الشخصية المحورية التي فعلا يرتكز عليها نجاح هذا الفيلم الدرامي، لأنها ستعبر عنه بصدق. أول وظيفة أو أول بعد من أبعاد هذه الشخصية الأساسية الوظيفة، وهي المنطق الأول لتوصيف خصائصها الحركية والفكرية والسلوكية في العمل الدرامي. فالكاتب لابد أن يختار شخصيته بحيث تتناسب مع الوظيفة التي ستقوم بها. الكاتب السينمائي والتلفزيوني عليه قبل أن يبدأ في كتابة الحدث في نصه أن يدرس الملامح الأولى والأساسية لهذه الشخصية، ويحلل أوصافها وتحركاتها وأهدافها في الحياة، وذلك من خلال إلقاء الضوء على بيئتها الاجتماعية ورفاقها. عزيزي الدارس، والشخصية الأساسية في الفيلم كما أشار سيدني فيلد لها أبعاد ثلاثة. البعد الأول الوظيفة، وهي المنطق الأول لتوصيف خصائصها الحركية والفكرية والسلوكية في العمل الدرامي. فالكاتب السينمائي والتلفزيوني عليه قبل أن يبدأ في كتابة الحدث في نصه أن يدرس الملامح الأولى والأساسية للشخصية، لأن الشخصية ومقدار اختيارها وحسن اختيارها هي التي ستكون أساس لنجاح الفيلم. ومن هنا يحلل أوصافها وتحركاتها وأهدافها في الحياة، وذلك من خلال إلقاء الضوء على بيئتها الاجتماعية ورفاقها. بخلاصة، هل هذه الشخصية تصلح لأداء هذا الدور الوظيفي في هذا المقام أم لا، فأنسب شخصية لأداء الوظيفة هي ينبغي أن تكون الشخصية الرئيسية والأساسية. البعد الثاني التميز. من مبادئ اختيار الشخصية الرئيسية التميز، وهناك مبدأ يؤكد على أن الشخصيات في العمل السينمائي والتلفزيوني أو الإذاعي يجب أن تكون متميزة. فالشخصية الرئيسية أو المحورية يجب أن تتميز عن غيرها من الشخصيات بصفات تؤكد فكر وهدف الكاتب من العمل ذاته، والشخصية تقدم من خلال الأفعال والحوار ما يؤكد على أفعال الشخصية، وليس فقط من مجرد الملامح، بل تعرف أيضا من خلال أفعالها، من خلال أحوالها، حواراتها أن هذه الشخصية، وكذلك من خلال أدائها السابق أن هذه الشخصية شخصية متميزة قادرة على أن تؤدي دور الشخصية الرئيسية. الأمر الثالث أو البعد الثالث عدم تغير الخط الدرامي. هناك قاعدة أساسية وهي أن الشخصية لا يجب أن تغير مسارها في الخط الدرامي، الخط الذي وضع لها، فلكل شخصية إطارها وخطها الذي وضعه لها الكاتب وفقا للهدف النهائي للعمل الدرامي، لأنه في الأخير هذا العمل الدرامي له هدف نهائي، والذي سيحقق هذا الهدف النهائي سيكون أساسا الشخصية جزء أساسي ورئيسي فيه، وبالتالي لا ينبغي أن تتغير مسار أو أن تغير مسار هذه الشخصية. ولكل كاتب أسلوب في رسم إطار شخصيته الاجتماعية والفكرية والعاطفية والحسية. وإذا كان عزيزي الدارس الوصف المباشر هو المرجح في فترة ومرحلة البداية، يعني الوصف المباشر للشخصيات، ففي فترة النضوج أصبح الحوار والمونولوج الداخلي والموقف والحدث والتجارب السابقة هي التي تصف الشخصية في أغلب رواياته، إلا أنه لم يتخلى عن طريقته في وصف وتصوير الشخصيات المباشرة، فيجمع بين الأمرين، يأخذ الملامح الرئيسية الأساسية للشخصية، ثم يأخذ بعد ذلك اللي هي مواقف هذه الشخصية وقدرتها على تجسيد هذه الأدوار. وكل هذه الأدوات هامة في طريق تقديم الشخصيات ووصف إطارها الاجتماعي والنفسي. تقتبسها السينما والتلفزيون لتقديم أعمالها، خاصة في طريقة كتابة النصوص. ولعلنا نشير إلى أن أغلب الكتاب يمزجون بين التصوير المباشر وغير المباشر أو الطريقة الدرامية في تصوير الشخصيات الرئيسية في رواياتهم. كل هذه الصور التي تجسد الشخصية لا شك في أهميتها بالنسبة لكاتب النص الذي يستخلص أبطال من الأدب الروائي في تحديد الإطار العام للصورة أو لكادر اللقطة التي يتعامل معها ككاتب فيلمي. أما بالنسبة للشخصية الثانوية أو الشخصيات الثانوية، فقد يوظف الكاتب إلى جانب هذه الشخصية المحورية الرئيسية شخصية أو شخصيات أخرى ثانوية لاستكمال بعض الجوانب خاصة النفسية المرتبطة بشخصية البطل، وهذا يحدث كثيرا خاصة في الأدوار أو المسلسلات أو الحلقات الطويلة التي تمتد ساعات، فإنه يحتاج أيضا إلى شخصيات أخرى وربما أيضا ساعات طوال وحلقات طويلة، فهذا أو على سبيل المثال في المسلسلات هذا يحتاج إلى فعلا إلى وجود شخصيات أخرى ثانوية تعمل على دعم هذه الشخصية، شخصية البطل في تحقيق الهدف النهائي للفيلم أو للتمهيد لحدث مفاجئ أو لتحليل موقف من المواقف بالحدث. ولا يفهم من ذلك أن الكاتب ليس له الحق أن يضع للبطل الشخصية المساندة في خطين متوازيين شريطة أن تتلاقى تلك الخطوط وتصب في الهدف المرسوم لها من قبل، ولكن غير المقبول هو أن تفاجأ بتغير لم يقم الكاتب بالتمهيد له، فالمتفرج يحس بتلك الثغرات، وذلك لأن المتفرج يرتبط منذ البداية بموقف معين رسم مسبقا للبطل أو الشخصية المحورية، ويرتبط بعنصر الشخصية عنصر اللغة، فلكل شخصية لغتها والتي ترتبط ببيئتها الاجتماعية وانتمائها الثقافي والفكري والاجتماعي، أي يرتبط عنصر اللغة بالمكان والزمان والطابع. والشخصية هي من أهم أدوات الكاتب للتعبير عن الحدث الدرامي وعن أهدافه وروح العمل ككل. وعندما نتناول الشخصية بالتحليل نرجع دائما إلى مفهوم البطل في التراجيديا الإغريقية، فمفهوم البطل المأساوي مأخوذ عن اليونانية هورس أي نصف الإله أو الرجل المقدس، فكاتب النص السينمائي والتلفزيوني والراديو وكذلك الإذاعي يقع اختياره في عمله على شخص أو شخصية تسيطر على العمل الكلي وتتميز على شخوص العمل، أي أن تلك الشخصيات تستثير انتباه المتفرج، وهذا طبعا لما هو أيضا حادث في واقع الحياة، فهناك على كل مستوى هناك شخصيات رئيسية وشخصيات ثانوية، شخصيات لها أثرها على المجتمع، أثرها على من حولها، وبالتالي تشكل شخصيات رئيسية، وهناك شخصيات تبقى مساندة أو ثانوية وشخصيات عادية. تلك القاعدة نجدها في جميع أنماط الأعمال السينمائية والتلفزيونية الأدائية، وخاصة التاريخية أو الأعمال المتصلة بالبطولة والوطنية، وتجد أيضا أمثلة متعددة حتى فيما يتعلق بالأعمال الكوميدية أو الملهى. فشخصية البطل المأساوي هي مرآة عدسة كاشفة ذات مختبر حساس يتفهم ما وراء الأشياء من معان. لقد قسم هيجل سنة 1965 ثلاثة أنماط أو ثلاثة تعريفات للبطل الدرامي تتفق مع ثلاثة أحقاب زمنية وفنية مختلفة، وهذه التعريفات هي للبطل المأساوي أو البطل الدرامي. التعريف الأول يخص به المفهوم الإغريقي للبطل المأساوي، فالبطل في هذه الفترة هو بطل محكوم بمصير، فهو دائم الصراع مع القوى الإلهية والطبيعية. والأدبيات القديمة الإغريقية، هذا بحسب اعتقاداتهم طبعا، والأدبيات القديمة الإغريقية كانت تكتب بأسلوب الشعري أو الأغنية الشعرية، فأصل المأساة كانت أغنية شعرية تغنى أمام الجمهور. فإذا هذا البطل في المفهوم الإغريقي هذا مفهومه، فهو دائم الصراع محكوم بصراع مع القوى الإلهية والطبيعية. التعريف الثاني هو ذلك البطل أو تلك الشخصية التي يرتكز داخلها رغبة مأساوية وقوة خارقة تسيطر على تطور هذه الرغبة، والقوة المأساوية الجارفة هي التي تسبب هلاكه وهلاك أبطاله كما في مسرحية شكسبير. إذن هذا التعريف الثاني للبطل، البطل عنده رغبة لكن عنده قوة خارقة، هذه القوة الخارقة تتطور حتى تقوده إلى الهلاك هو ومن معه من الأبطال بسبب هذه القوة الخارقة التي تعدت قدراته ورغباته. طيب، أما التعريف الثالث هو التعريف المعاصر، وهو البطل الدرامي الذي يقوم بالتوفيق دائما بين رغباته ومشاعره والأحكام والقوانين الاجتماعية المفروضة عليه من العالم الخارجي أو من المجتمع. هذا هو البطل الدرامي، لأنه يحكي عن واقع، عن حقائق، ويحاكي واقع، وبالتالي ينبغي ألا يبعد كثيرا عن واقع حياة البشر وحياة الجماهير. وبالتالي هذا التعريف الثالث وهو الأكثر الآن استخداما، الذي هو يقوم بالتوفيق دائما بين رغباته كبطل، مشاعره، وبين الأحكام والقوانين الاجتماعية المفروضة عليه من الخارج تمام أو من المجتمع كأخلاقيات وغير ذلك. فهو يقوم دائما بعملية التوفيق ليتحاشى هذا الهلاك أو القدر المحتوم الذي ينتظره. تلك الأنماط السابقة تطورت منذ القرن 19 بفعل تطور الأحداث الاجتماعية الكبيرة والثورات الصناعية والطبقية، فأصبح مفهوم البطل المأساوي ينمو ويتطور ليصبح أكثر واقعية كما ذكرنا في التعريف الثالث، ليعكس التطور الاجتماعي والنفسي. فأهم عنصر من عناصر عملية الكتابة هو نسج شخصيات حركية، أي شخصيات تقدم الفعل في صورة حركية أدائية بشكل متميز، تقدم الحدث وتطوره وتدفعه دائما إلى الأمام حتى توصله إلى الحل وإلى النهاية. وقد تتناسى هذه الشخصية ولكن الفعل قد لا تنساه. إن الشخصية لها وظيفة مهمة عزيز الدارس، وهي تقديم الأفعال وتطورها ودفعها إلى الأمام باستمرار، ولذلك كان يجب إيضاح معنى الشخصية، أي أن نوضح كيفية رسمها بهذه الصورة. ومن هنا ينبغي الاعتناء باختيار نوع الشخصية القادرة على أن تحقق هذه الأهداف. بند آخر متعلق بالشخصية أو عنصر آخر متعلق بالشخصية، وهو الشخصية وقانون الوحدات الثلاث. تحدثنا عن الشخصية الرئيسية، وتحدثنا عن أيضا الشخصيات الثانوية، شيء اسمه أيضا في إطار الحديث عن الشخصية، الشخصية وقانون الوحدات الثلاث. هناك بعض الصعوبات في عملية خلق الشخصية. أولى هذه الصعوبات قانون الوحدات الثلاث. هذا القانون يحتم على الكاتب ضرورة ضغط مقومات الشخصية لمواجهة زمن العرض. فإذا عندنا الزمان هنا ينبغي أن يضغط في إطار تقديم هذه الشخصية. فإذا هو عملية ضغط مقومات الشخصية لمواجهة زمن العرض المحدود، لأنه لا يمكن أن تعرض سنوات طوال في ساعات قصيرة إلا أن يكون هناك ضغط. إذا يمكن أن تسمى هذه الخصوصية بالضغط الزمني لمقومات الشخصية، ولا يفهم من هذه الخصوصية أن تطمس بعض مقومات الشخصية أو بعض صفاتها الأساسية، بل ينبغي فعلا أن نبرز المواقف والأحداث التي تظهر هذه الشخصية كبطل أو كشخصية رئيسية. لا ينبغي أن نهملها كما يفعل بعض الكتاب الذين يضغطون هذه الصفات إلى حدها الأدنى، فلا تظهر حدود الشخصية متكاملة فيحدث ما يسمى بالتشويش التفسيري لمقومات الشخصية. هذه الظاهرة لا تتعلق فقط بالشخصية المحورية، بل أيضا بالشخصيات المساعدة والمساندة أو الثانوية المساندة للشخصية الرئيسية. وحتى نتلافى هذا العيب، أعزائي الدارسين، فعلى الكاتب أن يرسم الشخصية منذ الطفولة حتى زمن تقديم الحدث، ثم بعد ذلك يمكن ضغط الأحداث العابرة والتركيز على المقومات الأساسية التي تصف وتقدم هذه الشخصية وتحدد خطوطها الرئيسية وأفعالها المهمة التي ستنسج الحدث بطريقة تتفق مع الهدف الرئيسي للعمل ككل. إذن نحتاج إلى ضغط الأحداث كلها، ثم بعد ذلك انتقاء الأحداث التي لها أساس وهي أساسية في إبراز هذه الشخصية وبطريقة تتفق الحياة أو توهم المتلقي أنها الحقيقة والحياة، وهو ما يعرف أو ما يتم تسميته بالإيهام الدرامي كما بينا سابقا. وهناك شرط مهم أو في الحلقة السابقة، وهناك شرط مهم وهو عدم الإيهام عن طريق فرض أحداث قد لا يكون لها سند حقيقي اجتماعي ولا قيمي ولا فكري في المجتمع. فالإيهام لا يعني إذن الافتعال لمواقف غير منطقية، بل افتعال أحداث وأشخاص ومواقف وحوار ليس له أساس واقعي، وهذا الإيهام لا ينبغي أن يكون موجودا في مثل هذه الأفلام الدرامية. بعد أن تحدثنا عن هذا العنصر، نتحدث عن الشخصية في السينما والتلفزيون. الشخصية في السينما والتلفزيون، إذا كان الحوار هو الذي يقدم هذه المقومات الأساسية للشخصية، فالصورة الفيلمية إضافة إلى ما سبق ليشترك معها التلفزيون والإذاعة، فالصورة الفيلمية أيضا لها جانب كبير في ذلك التقديم. ونجد فيما يتعلق بالكتابة للمسرح أن الحوار فيه يلعب دورا أساسيا في تقديم الحدث والشخصية، وقبله كذلك الإذاعة. لكن بالنسبة للسينما والتلفزيون، نجد أن الأفعال والصورة والحركة بما تحتويه من إمكانات فكرية وفنية وتكنولوجية، أي أن العمل الفيلمي له العديد من الإمكانات لتقديم الأحداث ليس فقط على مجرد الحوار، بل بطريقة فائقة ومتميزة الخلق دون اللجوء إلى الحوار دائما. تلك الإمكانات هي إمكانات الإبهار الفنية كعملية الإيحاء والمونتاج وفيما يتعلق أيضا بالإخراج إلى غير ذلك، وهي إمكانات سبق أن أشرنا إليها في خصائص النصوص التلفزيونية. نخلص مما سبق أعزائي الدارسين إلى لفت الأنظار إلى بعض الاعتبارات الخاصة برسم الشخصية، وهي: 1- يجب أن نقدمها في صورة سامية، ونعني هنا أن يكون لها مبادئ في الحياة، أن يكون لها قيم تدافع عنها أو تتصف بالبطولة والشجاعة. تلك الخصائص تتعلق بالشخصية الخيرة ذات المبادئ والقيم. ولكن هناك شخصيات أيضا نحتاجها، شخصيات شريرة، أيضا يجب في تلك الحالة تقديم تلك الخصائص في صورة متميزة تخرج عن المألوف، ويجب في كلتا الحالتين تقديم تلك الشخصية في صورة مقبولة تشد المتفرج، وهذا ليس بالشيء الهين. الأمر الثاني مما ينبغي أيضا مراعاته، يجب أن تناسب الشخصية الحدث والمواقف الذي نريد تقديمه، فالشخصية هي التي تنقل الفكرة من خلال تحركات معينة منطقية، فتطور الأفعال والسلوكيات الصادرة عنها هو الثمرة المنطقية المتوقعة منها. ثالثا، بناء العقدة أو الذروة والأزمة. إن الشخصية الرئيسية وهي تصارع هذه العقبات التي تواجهها تجتاز سلسلة من الأزمات التي تصل كل منها إلى حدها الأقصى، أي الذروة، حتى لا تصل إلى منتهاها، ثم تأتي بعد ذلك لتدخل في أزمة جديدة لتصل إلى ذروتها، وهكذا تستمر سلسلة الأزمات، أي إلى الحد الفيصل الذي نتعرف من خلاله على النتيجة التي وصل إليها البطل، وهذه النهاية أو الشخصية المحورية الرئيسية من خلال مسيرتها منذ البداية حتى تجتاز تلك الأزمات أو الذروة لتصل إلى النهاية. ومن خلال الذروة الأساسية يمكن التعرف على النهاية أو الحل الذي تصل إليه الشخصية، فنتعرف على نهاية العمل الروائي السينمائي أو التلفزيوني. وحتى نصل إلى تلك النهاية أو الحل، عزيزي الدارس، يجب أن تكون كل الأزمات التي تواجهها الشخصية صاعدة، أي هي التي تقود إلى نهاية أو حل محتوم ومنطقي. والوصول إلى عقدة العمل ليس بالشيء الهين كما ذكرنا سابقا، فهي التي ستربط البناء الدرامي للقصة والفيلم والمسلسل، أي ستقوم بعملية ربط بين الأحداث المتعددة وتجعل تلك الأحداث منطقية حركية في تطورها حتى تصل إلى النهاية. وهناك مبدأ هام في عملية الكتابة للوسائل والأشكال الأدائية عامة كالمسرح والسينما والتلفزيون والراديو، وهو أهمية وضع نهاية العمل. ونعني بنهاية العمل وضع هدف عام للعمل الذي نقوم به. مثلا عندما نضع عملا يجب التأكد من أن هذا العمل له هدف اجتماعي كتمجيد القيم مثلا، أو محاربة الفساد مثلا، أو محاربة الشر، أو يكون لهدف من العمل إبراز جوانب مشرقة أو شريرة لشخصية، والتركيز على المفهوم العقاب والبطولة والشجاعة. ويجب إضافة مبدأ آخر، وهو أن العقدة في العمل الدرامي تنبع دائماً من الشخصيات، فالشخصية المحورية التي تخرج إلى الحياة دون تجارب تواجه العديد من العقبات والمشكلات التي قد تؤثر في كيانها، فأفعال الشخصية هي التي تفجر المشكلات وتحدد ملامح عقدة العمل حتى تصل إلى الحل. أضع بين يديك عزيزي الدارس هذا التدريب قبل أن ننتقل إلى العنصر الأخير من عناصر البناء الدرامي أو مقومات البناء الدرامي. هذا التدريب من خلال استعراض درامي حدد الشخصية الرئيسية والشخصيات الثانوية، وقيم مقدار مناسبة اختيار الكاتب لهذه الشخصيات، وقيم قدرة قيام هذه الشخصيات بتحقيق الأدوار المحددة لها في نقل الفكرة وتطوير الأحداث، في اجتياز سلسلة الأزمات إلى الوصول إلى الذروة حتى الوصول إلى الحل. أعزائي الدارسين، المقوم الأخير من مقومات البناء الدرامي وهو ما يتعلق بالتعليق والحوار. فإذا ظلت الصورة السينمائية أو التلفزيونية من غير تعليق ولا حوار، فمعنى ذلك أنها ناقصة ولن تؤدي ولن تحقق الهدف المراد، وبالتالي يأتي هذا العنصر كمقوم نهائي من مقومات البناء الدرامي. فالحوار سيترتب عليه طابع المشهد وتكوينه الفني، فهو الذي يميز إلى جانب التكوين الفني للكادر والمشهد الأعمال الأدائية، تلك العمليات التي ستساعد على تنفيذ العمل في صورته النهائية المتكاملة. وهناك ملاحظة هامة، وهو ضرورة عدم التطابق بين الصوت والصورة. لا ينبغي أن يكون هناك تطابق بين الصوت والصورة في نفس الوقت، بمعنى أن الصورة تصف والصوت عنصر تابع للصورة في طرح فكرة أو مشكلة. فلا ينبغي أن يكون هناك عملية الانسجام والتطابق بينهم في وقت واحد، بل ينبغي أن يكون الصوت تابع للصورة. طبيعة الحوار، سنناقش ما يتعلق بالحوار من خلال هذه العناصر. أولا، طبيعة الحوار. إن أهم ما يميز الحوار كمرحلة رئيسية في تكوين البناء الدرامي هو دفعه للحدث أو إلى الأمام، دفعه للحدث إلى الأمام، أي احتوائه على عناصر الصراع. وحتى يتحقق ذلك يجب أن يكون الحوار معبرا عن الشخصية أو الشخصيات التي سوف تؤدي الموقف، تعبيرا صادقا في كلمات قصيرة تؤكد المعنى والهدف المطلوب من هذا الموقف. ولا نعني من ذلك أن الحوار يجب أن يتكون من جمل قصيرة، ولكن المقصود هو خلق التعبير المناسب لما يراد التعبير عنه. العنصر الثاني مما يتعلق بالحوار والتعليق، وظائف الحوار. ما هي الوظائف التي يؤديها الحوار؟ هناك الحقيقة عزيزي الدارس ثلاث وظائف أساسية للحوار. الوظيفة الأولى السير بعقدة القصة أو العمل التمثيلي إلى الأمام، أي تقييمها وتطوير أحداثها إلى أن تصل إلى النهاية. هذه الوظيفة الأولى، السير بعقدة القصة إلى الأمام إلى أن تصل إلى النهاية. الوظيفة الثانية للحوار الكشف عن الشخصيات، أي اكتشاف بعض ملامحها وطريقتها في التعامل مع الآخرين. أما الأمر الثالث، مساعدة الصور الفيلمية على اكتمال عناصر هذا الفيلم وعناصر هذه القصة. ويمكن التأكيد على أنه يجب استبعاد كل حوار مسطح، أي استبعاد الحوار الذي لا يطور الأحداث ولا يقوم عناصر التمثيلية ولا يساعد على نمو المواقف. مثل هذا الحوار الأصل استبعاده من البناء الدرامي للفيلم. العنصر الثالث من عناصر المتعلقة بالحوار والتعليق، الحوار التوضيحي. الحوار التوضيحي كان يقدم في الماضي في المسرح الإغريقي عن طريق البرولوج في مقدمة المسرحية. ولعل أهمية الحوار التوضيحي هي إلقاء الضوء على بعض جوانب الشخصية والمواقف التي تصدر عنها. وطبعا هذا يستخدم كان على أساس قلة الإمكانات الموجودة، وإن قل الاستخدام له في الوقت المعاصر، فكان لابد من تقديم حوار توضيحي يبدأ بربط المشاهد من بداية الموضوع ويربطه أيضا بالشخصية. بعد التقدم التكنولوجي واستحداث وسائل فنية أخرى وأشكال أدائية أيضا متطورة كالسينما والتلفزيون، أصبح الحوار التوضيحي يتم بطريقة غير مباشرة، مثلا عملية الفيدباك، الرجوع إلى مشاهد قديمة، استذكار كجانب استذكار، رؤية معينة، وضع معين، يتم استذكار مثل هذه المواقف القديمة وتكون فيدباك، ولكنها فعلا مواقف توضيحية، مواقف توضيحية لموقف معين، لمشهد معين لا يستطيع الجمهور أن يفسره فيحتاج إلى موقف توضيحي سابق، فيكون مثل هذه العملية عملية الفيدباك لاسترجاع مثل هذه المواقف التوضيحية تمام، ولا يمكن ولا تكون في إطار إيش، في إطار السير المنطقي للحدث. وما يتخلله أيضا من حوار قد يبتعد عن موقف أو الحدث الرئيسي، ولكنه في نفس الوقت يلقي الضوء على الجوانب الخفية التي تفيد وتضيء بعض ما قد يبدو غامضا للجمهور. النقطة التي تليها أهمية الحوار، إن الكاتب السينمائي أو التلفزيوني أو الإذاعي من باب أولى يجب أن يكون على معرفة بأهمية الحوار بالنسبة للعمل ككل، فبدون الحوار لا يمكن اكتمال عناصر العمل الدرامي وأيضا عناصر الصورة وإمكاناتها في الإبداع. الحوار ليس حوار لذاته، أي ليس مجرد شخصية أو شخصيتين يتبادلان الحوار أيا كان، فليس كل حوار يكون حوارا دراميا. فرغم توافر الحوار الرئيسي في الحوار السطحي، يعتبر حوار الحوار السطحي الضعيف، إلا أنه لا يمثل حوارا دراميا بالمعنى الفني. فالحوار الحقيقي في واقع الحياة هو محاولة كشف الواقع للوصول للحقيقة، ولكن الحوار الدرامي ليس على وجه الحقيقة وإنما هو على وجه المحاكاة، ليس حقيقيا بل هو أداة لتقديم حدث درامي يصور صراعا إراديا بين إرادتين تحاول كل منهما كسر الأخرى والتفوق عليها وهزيمتها، محاكاة لما هو موجود في الواقع. والحوار الجيد عزيزي الدارس لا يعني أن يقدم كاتب النص حدثه في صورة تجهد المتفرج وتجعله يلهث وراء هذا الحدث وفهم هذه المعاني من خلال حوار غامض أو كثير التكثيف، بل هو الحوار الجيد البسيط الواضح الذي يعبر عن المعنى المراد بأقل ما يمكن. ولا يعني ذلك أن يقدم الحوار في صورة خالية من التشويق، ولكن على العكس فالحوار الجيد هو الذي يشد المتفرج طوال مدة العرض. وكما نرى أن كتابة الحوار الدرامي ليست بالشيء الهين، فيجب ألا يخضع لقواعد الدراما فحسب، بل وأيضا يخضع لحسن ذوق الفنان الكاتب وإحساسه بالآخرين، إحساسه بالجماهير، إحساسه بالمواقف التي يعبر عنها ولمنطق تطور الحدث وبنائه. عزيزي الدارس، في نهاية هذا الموضوع وهو ما يتعلق بالحوار، أضع هذا النموذج أو هذا المثال لحوار درامي من فيلم ليالي الحلمية، كان في المشهد الخامس. الحدث كان في الصالة بشقة سليمان. سليمان يضع عباءته مستعدا للخروج، وصفية تعترض طريقه، أو وصفية تعترض طريقه. وصفية استهدي بالله واقعد يا عمدة. هذا حوار. سليمان إني بقيت زي الحصان وزهقت من القعدة. وصفية طيب استني، زمان بهروز والمليجي راجعين من البلد وينزلوا معك. سليمان ليه؟ هيونسوني ولا هيوحوشوا عني العفاريت؟ وصفية لا يسندوك، ولو حصل لك حاجة لا قدر الله كذا ولا كذا. طبعا لغة مصرية تمام، لكن الدراما هذا الفيلم قدم بهذه اللغة تمام. وعادة نحن لا يعني لا نعادي هذه اللهجات ما دام هي تمثل واقع معين، فهي التي تمثل واقع حي، واقع حي في المجتمع، فلا بأس أن تقدم بهذا الأمر. إلى آخر ما قال عموما من هذا الحوار، فهذا حوار مثلا جرى بين إين بين سليمان وصفية في هذا الفيلم. ولك عزيزي الدارس أن تلاحظ وأنت تشاهد على سبيل المثال الفيلم، ركز فقط، اكتب فلان قال كذا، فلان قال كذا، فلان قال كذا، وبالتالي ستخرج في برنامج حواري بالأسماء، وبالتالي ستعرف كيف تصاغ هذه الحوارات إلى أن يعني تتدرب على ذلك. عزيزي الدارس، والآن أضع بين يديك مقطع من رواية أدبية من باب أن تطبقها لوصف فكرة الحق والعدل. مطلوب منك أن تأخذ العكس، هناك اسمع فيلم واعمل منه حوار، هنا بعطيك قطعة درامية وضع منها حوار، وضع منها حوار درامي، حوار درامي. هذا النص يقول، طبعا يتحدث عن العدل: أقم العدل من أجل الإله الذي أصبح عدله قانونا للعدل، فالعدل للخلود، وهو يهبط مع صاحبه إلى القبر حينما يلف في كفنه ويوضع في التراب فلا يمحى اسمه من الأرض، بها يذكر أنه أقام العدل وذلك هو شرع الإله. هذا قصة أو قطعة من رواية أدبية، حاول أن تضع وأن تحولها على شكل حوار درامي. نكون بهذا عزيزي الدارس قد أتينا إلى نهاية هذه الحلقة، وهي الحلقة السادسة والأخيرة من حلقات هذا المقرر كتابة للراديو والتلفزيون. تناولنا فيها في الحلقة السادسة ما تبقى من مقومات الدرامية، إضافة إلى ما تناولناه في الحلقة الخامسة كان حديث عن أدوات التحضيرية وعن حدث الدرامي وبنائه وعناصره. تناولنا في هذه الحلقة الشخصية كعنصر من عناصر المقوم من مقومات البناء الدرامي، مفهومها وصفاتها وأهميتها، وكذلك أيضا الشخصيات الثانوية وقانون الوحدات الثلاث والشخصية في السينما والتلفزيون وبعض الاعتبارات الخاصة برسم الشخصية. ثم تناولنا أيضا العنصر الخامس والأخير من مقومات البناء الدرامي وهو الحوار، طبيعته وظائفه والحوار التوضيحي وأهمية الحوار. وأخيرا ضربنا لذلك نموذج وأعطينا لكم قطعة أدبية من باب التطبيق والتدرب على كتابة هذه النصوص الدرامية. وبهذه الحلقة أعزائي الدارسين أعزائي المستمعين نكون قد أتينا على آخر حلقات هذا المقرر الكتابة للراديو والتلفزيون. نأمل أن يكون قد حقق النفع والفائدة لأبنائنا الطلاب وكذلك لأعزائنا المستمعين. تمنياتنا للجميع التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والعملية. في أمان الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الكتابة للراديو والتلفزيون. الإعداد والتقديم الدكتور سمير الشميري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّا.